إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه وأستغفر الله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله في الأمة. اللهم إنا نسألك أن تكون هذه الساعة ساعة إجابة، اللهم إنا نسألك أن تصلي وتسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم جئناك تائبين فتب علينا، مستغفرين فاغفر لنا. اللهم جئناك أوابين فتقبلنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك خير الأولين وخير الآخرين، ونسألك مرافقة الحبيب محمد في الفردوس الأعلى من الجنة. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نستكمل معاكم محاضرتنا في موضوع الثقة اللي بنبتدي بيه. ياريت تكون واقعي في التعامل مع ابنك، واعلم أن الإنترنت والدش في متناول يديه مهما منعت عنه، لذا فأعده للتعامل مع أي من تلك الأشياء البعيدة عن قيمنا الدينية والأخلاقية. لازم تعده من قبل، ودي مهمتنا بقى في المحاضرات اللي هنتكلم عليها. لكن المهم ان انت لازم تعده وما تحطش راسك زي النعامة وما تشوفش الواقع اللي موجود احنا فيه. خد بالك، الدش بقى قريب، الانترنت موجود، الفيديو جيمز موجودة، اصحابه موجودين، المجلات موجودة، الواقع موجود. يعني من حوالي يعني ما يقرب من 20 سنة لم يكن متاح قدر الميديا اللي موجودة حاليا. كان كل ما يسرب من أشياء غير أخلاقية في المجلات اللي بتتسرب عبر الحدود، أو شوية أفلام من هنا وهنا، ولا يستطيع كتير أن يحصل عليها. لكن دلوقتي ابنك ممكن يخش على الإنترنت يداونلود اللي هو عاوزه، أو يبص في الدش في بعض القنوات ويشوف اللي هو عاوزه. لازم تعده في بعد أخلاقي واضح، ودي من الحاجات الأربعة اللي بتبقى أزمة من الأزمات. لو أنتوا فاكرين النقط بتاعتنا زي الهوية، زي إدارة الوقت، زي ما يكون الأزمة الأخلاقية، زي عدم وجود أولويات، فخد بالك من النقطة دي. لا تخجل أبدا من إظهار عواطفك لمجرد أن ابنك لم يعد طفل صغير. أمهات بتنشف على بناتها ما بيوصلوا على سن 12، فين الحضن يا ماما؟ فين العواطف والمشاعر؟ فين كذا وفين كذا؟ ما هي دي اللي بتبقى فريسة بعد كده للي هيلعب على دماغها في وقت من الأوقات ويغني لها غنوتين، والبنت تقع في دباديبه زي ما بيقول، والولد العكس بالعكس. ما تخجلوش من إظهار عواطفكم، ادوا عواطفكم لأولادكم، ادوهم ثقة. في كثير من الأحيان حتى وانتوا بتتخانقوا، أفتكر محاورة تمت بين أب وبنته، يعني لخطأ بنت وقعت فيه إنها تعدت عليه شوية، فقال لها: مش ممكن يا بنتي، انت احب الناس الى قلبي، مش متصور انك انت في وقت من الاوقات ممكن تتكلمي مع بابا بهذا الاسلوب. انا متصور حبك ليا يدفعك انك تقولي حضرتك، انا متصور انك انت يعني هي كده. يا اخوانا لا تخجل من اظهار عواطفك، اظهر عواطفك انك انت مستاء من بنتك او ابنك في بعض اوقات. انا افتكر تعبير في غايه الجمال بيتكلم بابا بيقول: انا ما بقيتش زي كيس الشيبسي، يعني انا ما بقتش زي محصل كيس الشيبسي، يعني الكيس بتاع الشيبسي، يعني لما تحبي البطاطس المحمره اللي بتاع بتطلبي كيس من البقاله انك عاوزاه، واما بتطلبيه بتسعي اليه، ولو اتاخر عليك شويه بتسالي هو راح فين وجه منين، المفروض يكون موجود معايا. وبابا ما بتتصليش بيه ولا بتعبريه ولا بتكلميه ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، بالرغم انه بيحبك. شوف الاسلوب في الكلام، بيضرب ويلاقي، بيضرب ويلاقي، بيقابل توازن أرضية عاطفية مع التوجيه. نقطة مهمة قوي خد بالك منها، ركز معي. لا ترسم، يعني ترسم خطا على الرمال أثناء العاصفة، فلا ينبغي أن نتخذ قرارا في أسوأ الأوقات. يعني إيه؟ هي البنت شايطة وانت شايط، بلاش بقى القرارات التعسفية، بلاش مفيش خروج لمدة سنة، بلاش مفيش مصروف لمدة سنتين، بلاش مش هتتكلمي في التليفون تاني، انت محرومة من الموبايل طول العمر. لا، ده مش هيؤثر إلا سلبا في العلاقة بينك وبين بنتك أو ابنك. عشان كده التعبير الجميل: لا ترسم خطا على الرمال أثناء العاصفة. فلا ينبغي أن نتخذ قرارا في أسوأ الأوقات. خدوا بالكم بقى، مهمة جدا، إن العلاقة ما بين الأم وابنها والعلاقة ما بين الأب وبنته حساسة جدا، لأنها هي دي اللي بترسم صورة الزوجة أو العشيقة أو المحبة في المستقبل، وهي دي بترسم للبنت الزوج أو المحب أو الخاطب في المستقبل. فخد بالك إن ده بيهز ثقة كتير من البنات في سن 13-14. إحنا مش عاوزين نتنين نتجوز، الجواز ده شيء بشع، الجواز ده شيء سيء، الجواز كذا. ليه؟ لسوء العلاقات الأسرية، وفي نفس الوقت مؤثر على العلاقة ما بين الأب وبنته وما بين الأم وابنها. فعشان كده لازم نرسم الصورة واضحة المعالم بشكل أو بآخر، عشان ما نطلعش أولاد مع قديم بشكل أو بآخر. نقطة مهمة جدا: لا تتوقعي منه أن يستمع لنصيحة تلقاها منك من أول مرة. لا تتوقعي منه أن يستمع لنصيحة تلقاها منك من أول مرة. عمر ما في السن ده أبدا يقولك حاضر. لو قالك حاضر يعني لا، لازم مرة واثنين وثلاثة بشكل أو بآخر، عشان ما تفقديش الإحساس بالثقة في ابنك فيفقد هو الإحساس. ياريت نهتم بالاحتفالات بالمناسبات الخاصة في حياة أولادنا، نقعد نقيم إيه اللي وصلنا له وإيه اللي حنوصل له، إيه اللي مطلوب وإيه اللي مش مطلوب. المناسبات الخاصة للولد أما بينجح نجاح كويس، أما بيعدي من نتيجة كويسة، أما بيلعب في مسابقة من المسابقات، ما تعدوش الحاجات. الحاجات دي دايما بتدي أحاسيس ودي اللحظات الفارقة اللي تقدر فيها تقدر تعمل شيء إيجابي لابنك. خدوا بالكم النقطة دي وما تزعلوش مني قوي. علينا أن نتقبل حقيقة أننا لسنا آباء وأمهات مثاليين، فذلك سوف يقلل الضغط علينا وعليهم. إحنا مش مثاليين حقيقة، وفينا أخطاء، وربنا ساتر علينا كلنا، وكلنا فينا عيوب، وكلنا بتتنوع العيوب ما بين صغيرة وكبيرة. فأني عشان بس ما تبصش للمثالية وأنا عملت وما عملتش وسويت وما سويتش، خفف الضغط على نفسك عشان تخففه على أولادك. مهم جدا النقطة اللي جاية: لا تعمم غضبك أو أفكارك السلبية في كل شيء يعمل ولدك. حاول الفصل ما بين تصرف وتصرف وحادثة وأخرى، وابتعد عن الحوار إذا كان مزاجك غير مستقر، متضايق في الشغل، متضايق من مراتك، مشكلة أسرية كبيرة مضايقاك، حاسس بعدم الإنجاز، حدد إن أولادك يعني ما أنجزوش اللي أنت عاوزه. حاول كل الكلام ده، ما تعمموش بقى على كل التصرفات بتاعة الولد، لأن هي عبارة عن أحمال بتفرخها، فبلاش تفرخها في ابنك. عاوز أقول حاجة يعني، لا تحزن عندما تفشل في توجيه ابنك إلى ما تولد. أنت عملت مجهود وقمت بالمجهود، وافتكر دايما أن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل. افتكر دايما أن ده نبراس وحقيقة وواقع، وأنك أديت كل ما عليك. وبالتالي إذا فشلت في توجيه ابنك إلى ما تريد فلا تحزن. ياريت ما نغاليش في الأمور. وافتكروا دايما رسالة البنت في المحاضرة أعتقد الثانية أو الثالثة، يعني ما تكبرش الصغيرة، مش كله زي كله. سقوط في السنة زي ما يجيب 80% زي ما يجيب 70%. ياريت يا أب ويا أم لا تجنبوا عبارة أنا خبرة أنا عارف، ما تكملش، معناها أنا لا أنصت إليك، أنا مش سمعك. دايما لما تقول لابنك أنا فاكر أنا خبرة أنا عارف ما تكملش، يبقى أنا مش سمعك أصلا، أنا مش معاك. ليس واقعي ولا موضوعي أنك توافق على كل أفعال ابنك، لأن مش كل أفعال ابنك صح، يبقى لازم هنعترض على بعض الأفعال ولكن نجيز بعض الأفعال. وخد بالك، حتى وإن كنت لطيفا هادئا معه مع ابنك، ابنك مش هيتقبل كل تصرفاتك ومش هيستسيغ كل أفعالك. بالقطع انتوا شخصيتين بتحاول تمتزجوا مع بعض عبر السنين، وبالتالي عمر ما ابنك هيوافق على كل تصرفاتك، عمر ما انت هتوافق على كل تصرفاته. نقطة تانية: لا تشعر دائما ان الامور كلها التي يفعلها او تخص ابنك خطيرة ومهمة، لان ده هيحدد رد فعلك. خارج مع اصحابه غير خارج للامتحان، خارج لمدرس غير خارج عشان يتخانق، خارج عشان يروح النادي غير خارج عشان يروح المدرسة، خارج عشان يعمل انجاز رياضي غير ان هو هيلعب رياضة. يعني خففه من ردود الافعال. جايين النهارده واحده بتقول لي انا شايطه على طول، انا ما بستحملش، انا قلقان، انا خايفه على اولادي، انا شوف لي حاجه اديها اخدها ادي نفسي. قلت لها مش ممكن يكون البني ادم بينفعل على كل شيء في كل شيء، ما ينفعش. في حاجه بتقتضي انك انت تنفعل بزياده، في حاجه بتقتضي انك تنفعل بقليل، وهكذا مع مرور الوقت. في نقط بسرعه كده هنقولها تخلص من 25% لنقدك لولدك للحد من الخسائر. حلو قوي، مهم قوي الحته دي، يعني احسبها كده، بتنتقده في ايه وما بتنتقدوش في ايه؟ يا ريت تالف مع الجديد من الافكار وكن سعيدا لكون ابنك مراهق. الواحد بيسعى كده ان ولاده بتكبر، وبدات البنت تكبر ما شاء الله، والتغيرات الجسديه بدات تظهر، والبنت بدات تتحجب، والبنت بدات تصاحب باباها، وبدا الولد يبقى حبيب باباه، بدا يبقى صاحب، بدا يبقى يكبر. لازم تحب ده. اوعى ابدا تتوقع ان في حياه سهله خاليه من المعاناه. لازم الحياه كلها فيها معاناه وفيها سلبيه وفيها غيره. ما تدعش الحاله النفسيه تخدعك ابدا. اوعى تكون متضايق من حاجه، او حد متضايق من حاجه، او حد نقل لك مخاوف، او سمعت محاضره على الادمان او على التدخين او العلاقه ما بين الولد والبنت، تيجي تخلي لك كده الوضع، يعني حالتك النفسيه لا تخدعك. يعني حاول الا تخدعك الحاله النفسيه التي تتعامل بها مع ابنك. يمكن ان تصنع شيئا واقعيا مختلفا في هذا العالم من خلال علاقتك بولدك. فعلا ممكن تكون اب ناجح، ممكن تكون ابن، يعني لك ابن فعلا متفهم معاك بشكل او باخر. خد بالك ان الاستعداد المبكر لاستقبال طبيعه المراهقه ده مهم جدا. كن قدوه يحتذى بها، هتبقى ابنك صاحب ثقه. انت تستطيع، فقدر نفسك، ده مهم جدا يا اب ويا ام، لانك انت ان استطعت وقدرت نفسك بتحكم في اعصابك، تاكد تماما بانك انت تقدر توصل ده لابنك. ضع احتمالات النجاح نصب عينيك. اوعى تفتكروا ان المرحله دي مرحله خلاص دمار ومفيش فايده والدنيا هتخرب لا لا لا. تدرب على الا تهتم بصغائر الامور. يعني دايما كده البني ادم يعني لابد الا يهتم بصغائر الامور، لان صغائر الامور دي من الاشياء اللي هي فعلا بتجهد الاب وبتجهد الام بشكل كبير وبشكل واقعي. طبعا انا عارف ان انا صدعت لكم دماغكم، والموضوع كبير والموضوع ضخم، لكن حبيت ان انا اتكلم في نقطة التعامل مع المراهقين وغيرها، بحيث يبقى فيه قدر من الثقة الحقيقية اللي موجودة. لاني انا فعلا شفت في عصر الصحابة وعصر التابعين امثلة في غاية القوة وغاية التوجيه، موقعة زي موقعة اليرموك. يعني انا شفت يعني عروة بن الزبير مابوه الزبير بن العم واخده في المعركة، واخده في موقعة من المواقع، موقعة اليرموك، موقعة مزلزلة قوية. لكن قد ايه الاب اما بيخلي ابنه يشاركه همومه ويشاركه محنه ويشاركه قضاياه، بيدي الولد ثقة بعد كده. عشان كده كان عروة ابن الزبير هو عروة ابن الزبير، الغلام او الفتى الذي جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقول للرسول صلى الله عليه وسلم، ده اخرجه مسلم وابو داود، فتى من اسلم قال يا رسول الله اني اريد الغزو وليس معي ما اتجهز به. قال أتي فلانا قد كان تجهز فمرض، فأتاه فقال إن رسول الله يقرئك السلام صلى الله عليك وسلم يا رسول الله، ويقول أعطني الذي تجهزت به. فقال يا فلانا أعطه الذي تجهزت به ولا تحبس منه شيئا، فوالله لا تحبسين شيئا فيبارك لنا الله فيه. يا سلام، إيه ده. شوف قد إيه الرسول صل الله عليه وسلم بيديهم الفرصة والإتاحة في وقت من الأوقات. ألاقي سيدنا، يعني سيدنا عمير بن أبي وقاص، شاب في مقتبل العمر في سن المراهقة، كيف يجازف بنفسه وكيف يتلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يتركه أهله دون خوف وسيبينه يتحرك ويروح بالرغم من طعن وطعان. شوف قد إيه يا أخوانا، يعني سيبينهم يجربوا، سيبينهم من غير خوف، سيبينهم يعملوا اللي هم عاوزينه مدام تحت نظرهم. وانتوا عارفين سيدنا عمير بن ابي وقاص اما خرج في بدر استصغروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاكرين ان سيدنا سعد اما ربط له السيف في عنقه عشان السيف كان بيجرجر منه، وقف على طوبة عشان يشب عشان الرسول صلى الله عليه وسلم بعد كده يعني يشوفه فيجيزه، ويبكي سيدنا عمير بن ابي وقاص شهيد بدر
شديد. شوف قد ايه التعامل مع السن ده بيفرد. قبل ما اختم القضية ولسه قدامنا كلام كتير وطويل طبعا في قضية المراهقة والسن ده، في قضية التواصل وقضية العقاب وقضية المشاكل والحلول وغيرها، يعني انا بس هقول لكم يعني عشان اكسر الحاجز اللي موجود، هقول لكم مشكلة من المشاكل وحلها على طول عامل ازاي. اول مشكلة من المشاكل، طرق علاج المشاكل التي يمر بها المراهق، اول حاجة مشكلة انه وجود حالة من السباحة ضد تيار الاهل بين المراهق وبين اهله، وشعور الاهل والمراهق بان كل واحد منهما لا يفهم الاخر. المفروض اننا سبب حدوث المشكلة بيكمن في اختلاف مفاهيم الاباء عن مفاهيم الابناء. ابني عاوز حاجة وانا عاوز حاجة، ابني بقول له يمين بيقول لي شمال، ابني بيوجهه لليمين بيقول لي لا ما ينفعش. السبب في حدوث هذه المشكلة يكمن في اختلاف مفاهيم الآباء عن مفاهيم الأبناء، اختلاف البيئة اللي نشأ فيها الأهل في كتير من الأحيان وتكونت شخصيتهم من خلالها وبيئة الأبناء، وهذا طبيعي لاختلاف الأجيال والأزمان. الوالدين يحاولان تسيير أبنائهم بموجب آرائهم وعاداتهم وتقاليدهم، وده حقيقي، وبالتالي يحجم الأبناء عن الحوار مع أهلهم لأنهم يعتقدون أن الآباء إما أنهم لا يهمهم أن يعرفوا مشاكلهم أو أنهم لا يستطيعون فهمها، وبالتالي بيحصل التباعد الموجود. معالجتها لازم حوار حقيقي، وده هيدخلنا لعنوان المحاضرة القادمة، قضية التواصل ما بين الآباء وما بين الأبناء، كيفية إقامة حوار حقيقي بدل التنافر والصراع والاختراب المتبادل فيما بينهم. لابد من تفهم وجهة نظر الأبناء فعلا لا شكلا، عشان ان احنا بناخدها جد وبناخدها بجدية ومعترف بيها حتى ولو لم يكن الاهل موافقين على كل ارائه ومواقفه، وان له حقا مشروعا في ان يعرض قضيته والناس بتسمع في كتير من الاحيان، وليختار الاهل الوقت المناسب لبدء الحوار مع المراهق، مش ساعة ما يكونوا مشغولين، مش ساعة ما يكونوا بيتكلم الاب والام في موضوع مهم، مش ساعة ما يكونوا يعني بيستقبلوا ضيوف جلسة صديقين متألفين مهمة. وياريت اما تيجي تقعد مع ابنك ما تقعدش واقف، انت مش مدرس، وما تخليهوش هو واقف وانت قاعد، انت مش وكيل نيابة، انتوا الاتنين قاعدين جنب بعض، وبتحني لابنك الكلام وبتقوله باسلوب طيب انا متفهم. كل دي مشاكل صدفتك، طب قل لي بس ايه المشكلة الرئيسية، وهكذا الحوار والحديث. حاول الابتعاد عن الاسئلة التي تكون اجابتها نعم ولا، هو مش وكيل نيابة، اكنت بالمنزل نعم ام لا، اذهبت هناك نعم ام لا، صاحبت كذا نعم ام لا، لا ما ينفعش الكلام ده خالص. ابتعد عن الاسئلة غير الواضحة وغير المباشرة، بلاش تقعير الامور، بلاش بنتكلم في مشكلة بين الولد وصاحبه، بتكلمني دلوقتي على مشكلة فتح بيت المقدس، لا اتكلم. القضية محتاجة قدر من الهدوء الشديد في التعامل، ما تستخدمش ألفاظ قد تكون جرحة دون قصد، بتقول له ده غلط، أنا مش نبهتك قبل كده، لا ما ينفعش، لازم يكون هناك حوار شديد. هذه هي نقطة من نقاط كثيرة سنتحدث عنها بعد ذلك في خضم الواقع اللي موجود وفي خضم الأمور اللي موجودة. وخدوا بالكم أن الأذن المصغية في السن ده هي الحل لمشكلات كتيرة. كتير من الشباب بيقول يقعدوا معايا لمجرد الجلوس والقعدة دون ما تقديم حلول، ولكن بيحسوا أن هناك قدر من الانتباه بتاع الشخص ليهم، بيحسوا بقد إيه هذا الشخص مفيد بالنسبة لهم بشكل أو بآخر. قبل ما أختم دايما بقول لكم اسمعوا واستوعبوا، راجع نفسك وبص على اللي ناوي تعمله بعد كده. ما نريد الإصلاح إلا ما استطعنا، وما أردنا بالمحاضرات دي والمحاضرات القادمة إلا لمحو أمية تربوية واضحة نحو جيل ننتظر منه أن يحقق ما لم نحققه نحن الآباء والأمهات. كل واحد فينا من المفترض عليه أنه بيحاول دايما أن يحقق الانتصار الذاتي على نفسه، أن كل واحد فينا بيحاول أنه هو مهما فشل في نقطة من النقاط في أنه يساعد ابنه على النهوض أو الوقوف أو يساعد نفسه، لازم ياخد باله دايما أن الفوز يعني أن تنهض بعد عدة مرات تسقط فيه. عمر ما يكون الفوز فوز إلا بعد ما تدوق طعم الهزيمة،
ودايما كانوا بيقولوا أن الفشل خطوة إلى النجاح. عاوزة أفكرك بأن فزورة صغيرة وإن كانت فزورة محتاجة منا حل. فيما يلي عدة أحداث من تاريخ حياة رجل فشل كثيرا جدا ولكنه استمر ينهض ويكافح، لنرى ما إذا كان يمكنك أن تخمن من هو هذا الرجل. الرجل ده طرد من عمله وعنده 22 سنة، اتهزم في الانتخابات الهيئة التشريعية في أمريكا في ولايته وسنه 23 سنة، اتطرد من عمله تاني وهو عنده 25 سنة، خطب واحدة وحبها جدا واقترب من ميعاد الزواج ولكن ماتت وكان في سن 26 سنة، كان عنده انهيار عصبي وراح لدكتور أمراض نفسية وعنده 27 سنة، هزم في ترشيحه لمنصب نائب في الكونجرس الأمريكي وعنده 29 سنة، وهزم في ترشيح تاني وعنده 34 سنة، وأعيد انتخابه كنائب وعنده 37 سنة، وأعيد تاني 39 سنة، ولكنه هزم أما ترشح لمجلس الشيوخ وعنده 46 سنة، وهزم في الحصول على منصب نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وعنده 47 سنة، وهزم مرة كمان في ترشيحه لمجلس الشيوخ في سن 49 سنة، ولكنه أصبح رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وعنده 51 سنة. راجل اسمه إبراهام لينكولن بالقطع نهض في كل مرة سقط فيها، وصل إلى غايته واكتسب احترام وإعجاب جميع الأمم التي كانت موجودة في الوقت ده. اوعى تفتكر أبدا أن من السهولة بمكان أنك تربي أو تنجح، المسألة مسألة أنك تتربى الأول وبعد كده تربي. خد بالك أن التربية أنك بتغير عادات وبتغير مفاهيم. في فزورة صغيرة عاوز أختم بيها كلامي. الفزورة الصغيرة دي بتقول: من أنا؟ أنا رفيقتك الدائمة، أنا أكبر مساعديك أو أثقل أعباءك، يعني أنا إما أساعدك وإما أعطلك، سوف أدفعك نحو النجاح أو أجعلك تفشل، يعني أنا ممكن أنجحك وممكن أفشلك، أنا في خدمتك على طول، كل نصف الأشياء التي أفعلها من أجلك يمكنك أن تعيدها إلي مرة أخرى وسوف أكون قادرة على القيام بها بسرعة وبطريقة صحيحة. سهل أوي إنك تدرني، فقط إذا كنت حازما معي أرني بالضبط كيف ترغب في عمل شيء ما، وبعد دروس قليلة سوف أفعله لك تلقائيا. إنني خادمة جميع العظماء، وللأسف جميع الفاشلين أخدمهم أيضا. العظماء أنا من صنعتهم، والفاشلون أنا كنت سبب فشلهم. أنا لست آلة رغم أنني أعمل بنفس دقة الآلة بالإضافة إلى ذكاء البشر. يمكنك أن تستخدمني لتحقيق نفع، ويمكنك أن تستخدمني في التدمير. هذا لا يصنع فارقا بالنسبة لي، أنا مش فارقة معايا إذا كنت هتستخدمني بدا أو هتستخدمني بدا. خذني، دربني، كن حازما معي، وسوف أجلب لك العالم وأضعه بين يديك إن أردت. كن متساهلا معي وسوف أدمرك. من أنا؟ بالقطع لازم نركز قوي عليها، لأن هي دي المشكلة الكبرى والأساسية اللي احنا بنحاول نصلحها: النفس البشرية والعادات التي تكتسبها في وقت من الأوقات. أسأل الله تبارك وتعالى أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، وأن يجعلنا على سرر متقابلين في الجنة يوم القيامة مع أبنائنا وزوجاتنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.